بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 77 و100 دال على 66 و5000، وهو الشريط 72 من شرح العقيدة الطحاوية.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول يهدي وهداك إليه لأنه دعا الناس جميعا إلى التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحون. بهذا المعنى، أي بالإرشاد والدلالة والدعوة والتوجيه، هذا الجميع. ولكن هناك هداية لا تتم إلا بتوفيق الله ولا يملكها إلا الله، وهي الهداية المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية توفيق وإلهام. إذن هداية الإرشاد والدلالة والبيان حصلت للجميع، للكفار والمسلمين على حد سواء، ولكن هداية التوفيق والإلهام لم تحصل إلا لمن وفقه الله. والعبد مطالب بهذه الهداية العامة، هداية الإرشاد والدلالة، وليس له أن يحتج بما سبق في علم الله بالقدر. القدر سر الله، لا نعلم الحكمة في أن الله وفق من شاء وخذل من شاء. علينا أن نمتثل الأوامر فقط، ولا ندري عن سر القدر ما سبق في علم الله. قد يعيش الإنسان في أول حياته في هداية وعمل صالح، ولكن سبق في علم الله لأنه يختم له بسوء الخاتمة فينقلب والعكس حاصل. لذلك على العبد أن يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي، ويطلب من ربه التوفيق والثبات والهداية الخاصة التي بها يتم العمل ويتم الإيمان، ثم البقاء على ذلك حتى يختم له بحسن الخاتمة. نعم. الإرادة الكونية انفردت في كفر الكافر ومعصية العاصي. الله أراد ذلك كونا وأزلا، أي علم وكتب بأن فلانا يبقى كافرا وأن فلانا يعصي. هذا مراد كونا وأزلا، وغير مراد دينا وشرعا، لأنه مأمور، وطاعته لو أطاع محل رضا، وإيمانه لو آمن محل رضا. انفردت الإرادة الكونية الأزلية في كفر الكافر ومعصية له ومعصية العاصي. ممكن تنفرد هكذا. نعم. مرة أخرى يقول الشارح رحمه الله: على أن الله اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضى. لا يأمر إلا بما يحبه ويرضى. تأخذ من هنا: لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحبه ويرضى، وإن كان لا يريده ولا يشاءه. إيمان أبي جهل مأمور به، وطاعته مأمور بها وهي محل رضا، لكن لم يرد الله له كونا وأزلا ولم يشأ للمشيئة العامة. وينهى عما يسخطه ويكرهه كالكفر والمعاصي، ويبغضه ويغضب على فاعله. وإن كان قد يشاءه، وإن كان قد شاءه وأراده، نهى عن الكفر وعن المعاصي. وبالنسبة لبعض الأشخاص قد جاء كونا وأزلا بأنه يكفر وبأنه يعصي، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده كونا، يحب إيمان أبي جهل وطاعته ويرضى ذلك، ولكن لم يريده كونا، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده كونا، وهو كفر الكافر ومعصية العاصي. كل ذلك ما أشار إليه علي بن أبي طالب وغيره من السلف. القدر سر الله فلا نكشفه، بمعنى ليس لأحد أن يقول لماذا هدى فلانا وأضل فلانا، لماذا وفق فلانا وخذل فلانا، لماذا رزق فلانا ولم يرزق الآخر، وهكذا. هذا سر القدر، لله حكمة في من هدى وفي من أضل وفي من وفقه وفي من خذله وفي من رزقه وفي من أمسك عنه رزقه. لا يفعل فعلا إلا لحكمة، لأنه العليم الحكيم. لكن ليس للعباد أن يبحثوا عن هذا السر، بل التعرض لهذا السر مذلة القدر. من أراد أن يحاول أن يدرك سر القدر، لماذا هذا التفاوت بين عبادي بالإيمان والكفر والطاعة والمعصية وسعة الرزق وضيق الرزق والعلم والجهل والصحة والمرض، لماذا هذا التفاوت؟ لو حاول الإنسان أن يدرك هذا السر لن يدرك ولكن يهلك. إذن السلامة لا يثبت قدم التسليم، أو لا يثبت قدم السلام إلا على ظهر الاستسلام، ومن استسلم ثبت له قدمه، ومن لم يستسلم وأبى إلا أن يناقش ويحاول ويعارض الشرع بالقدر يزل ويهلك. لله سر في هذا الباب، كما أن له سر في باب الأسماء والصفات. سر الله في ذلك الباب كيفية الصفات، كيفية ذاته وكيفية صفاته. ومن حاول أن يدرك كيفية ذاته سبحانه وكيفية صفاته يهلك، ومن حاول أن يدرك سر القدر يهلك. إذن الأسئلة الآتية ممنوعة. ليس للعبد أن يسأل فيقول كيف سمعه، كيف بصره، كيف استواؤه، كيف نزوله، إلى آخره. السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات مزلة القدم وممتنع شرعا، لأن فيه محاولة الإحاطة بالله تعالى. والعبد مهما حاول لن يستطيع أن يحيط بالله علما. كذلك يمتنع شرعا أن يقول العبد لما فعل كذا، لماذا فعل كذا. السؤال بلما وبلماذا في باب القضاء والقدر مزلة القدم، إذ فيه محاولة إحاطة بسر القدر، والقدر سر الله فلا يكشف. يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن العبد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أصابه في علم الله لن يخطئه، وما أخطأه في علم الله لن يصيبه. هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر، دون الخوض في تفاصيل سر القدر، وذلك أمر يؤدي في النهاية إلى الكفر بالله تعالى، نسأل الله السلام. قال الشارح رحمه الله: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان بالنسبة للرضا، وبإرادة الانتقام بالنسبة للغضب. المفروض يكون هكذا: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الانتقام وإرادة الإحسان. الانتقام بالنسبة للغضب والإحسان بالنسبة للرضا. لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يكون الجواب لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. ويكون الجواب: غليان دم القلب في الآدم أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب. أي إذا حصل الغضب من إنسان، من هذا الغضب يحصل غليان دم القلب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، أي في بني آدم، هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. الإرادة الميل، كما أن الغضب غليان دم القلب، إذن الإرادة بمعنى الميل، لم تستفد جديدا ولم يأتي بجديد. فإن الحج منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرا. هذا معنى الإرادة في حقنا نحن، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزيده بوجوده أو يزيد بوجوده وينقص بعدمه. الإرادة التي فسرت بها الغضب والرضا هذا معناها. وهل بهذا المعنى تثبت الإرادة لله تعالى؟ لا. فالمعنى الذي سربت إليه اللفظ لفظ الغضب ولفظ الرضا كالمعنى الذي سربت عنه، وهو فالمعنى الذي سربت إليه اللفظ الإرادة كالمعنى الذي سربت عنه وهو الرضا والغضب سواء بسواء. فإن جاد هذا الإرادة بالمعنى الذي فسر به الآن جاد ذلك الذي هو الغضب والرضا، وإن امتنع هذا الإرادة بهذا المعنى امتنع ذلك، إذن لم تأتي بجديد. السلامة من التناقض ومن القول على الله بغير علم أن تقول يرضى كما يليق به سبحانه، ويغضب كما يليق به، ويريد كما يليق به، ويسمع ويرى كما يليق به، وهكذا في جميع الصفات دون تفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية والصفات الخبرية والصفات العقلية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: فإن قال المؤول الإرادة التي يوصف الله بها التي أولت بها الرضا والغضب والغضب والرحمة وغيرها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، كلام سليم. وإن كان كل منهما حقيقة، صح، الإرادة فينا حقيقة وفي الله حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. القول بأن إرادة المخلوق حقيقة وإرادة الخالق حقيقة ليس في ذلك تشبيه، لأن الحقائق تختلف، الحقائق في كل شيء تختلف حتى في هذا المخلوق. قيل له: فقل إن الغضب والرضا اللذين يوصف الله بهما مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، الغضب حقيقة في حق الله تعالى، وكذلك الرضا، وكذلك المحبة، وكذلك الرحمة، وفينا حقيقة، ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة. فإن كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، أي لم يجد التأويل، لأن القوم يثبتون الصفات العقلية كما يليق بالله تعالى كالإرادة والقدرة والسمع والبصر، ويدعون وجوب التأويل في الصفات الفعلية والصفات الخبرية. على هذا التفسير الذي تقدم لا يتعين التأويل في الرضا والغضب كما لم يتعين التأويل في الإرادة. نثبت هنا حقيقة وهناك حقيقة، ونسلم من التناقض، بل يجب ترك التأويل واجب، لأنك بترك التأويل تسلم من التناقض. كونك توجب التأويل في صفة ولا توجب في صفة أخرى هذا تناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الصفات هي معاني الأسماء. من يثبت الأسماء ويؤول الصفات يؤول معاني الأسماء، صفات الله تعالى معاني أسمائه، وتسلم أيضا من تعطير معاني أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. معاني الأسماء والصفات عطف مترادف أو عطف تفسير. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، وهو التحريف، وهو القول على الله بغير علم. ومن يقول أراد الله بالاستواء الاستيلاء والملك والسلطان والهيمنة ارتكب حراما وقال على الله بغير علم. لو كان هذا هو المراد، الله هو الذي يبين أو يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن قال مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، مراده ينزل أمر الله أو ينزل ملك، هذا التأويل حرام وافتيات على الشارع. لو كان هذا هو المراد هل الرسول أجل أن يفسر هذا التفسير؟ إذا كان الرسول لم يفسر، والصحابة الذين تلقوا العلم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفسروا، واستلموا كلهم مضى زمنهم لم يفسروا هذا التفسير، من أين جاء هذا التفسير؟ وإنما هو قول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم، لذلك هذا حرام. ولا يكون الموجب بالصرف ما دله عليه العدل. لو سألت المؤول والنافي لماذا أولت ولماذا نفيت، يقول دل الدليل العدلي على أن هذه الصفة لا تليق بالله. والمعتزلي يقول دل الدليل العدلي على استحالة وصف الله تعالى بالسمع والبصر والحياة والكلام وجميع الصفات إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني. هذا عقل المعتزلي. ويقول الأشعري عقله يوجب تأويل الصفات الفعلية والصفات الخبرية، ولكنه يوجب إمرار الصفات العقلية على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. هذا عقل وذاك عقل. أي عقل يحكم بين هذه العقول؟ وهل هناك عقل أكبر من هذه العقول يحكم بين العقول؟ لا يوجد. إذن إذا رجعنا إلى تحكيم العقول في الكتاب والسنة تناقضنا واختلفنا كما هو الواقع. اختلاف الناس من يوم أن نشأ علم الكلام، هذا الاختلاف بين من ينفي الأسماء والصفات جميعا وهم الجهمية، وبين من ينفي الصفات ويثبت الأسماء وهم المعتزلة، وبين من يفرق بين الصفات يؤمن ببعض الصفات ويؤول البعض الآخر وهم الأشاعرة والماتريدية. هذا التناقض كله إنما أصيب به كثير من المسلمين لإعراضهم عن ظاهر الكتاب والسنة وتحكيم العقول، والعقول مختلفة في كل شيء. لذلك السلامة التسليم للنصوص واعتقاد بأن الدليل النقلي الصحيح لا يخالف الدليل العقلي السليم السريع. لو كانت العقول صريحة وسليمة عقول السلف ما كانت تخالف الدليل النقلي، ولكن لما دخل على العقول التشويش وتلوثت بآراء الفلاسفة والمنطقيين حصل عندها خلل، وظهر هناك اختلاف بين العقل والنقل. وعندما كان المسلمون على بعافيتهم لم يدرسوا المنطق والفلسفة وعلم الكلام، كانوا يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام عقيدتهم وعبادتهم وأحكامهم ومعاملاتهم وجميع ما يحتاجون. كانوا بعافيتهم لم يحصل الاختلاف بين العقل والنقل، وإنما حصل هذا الاختلاف المدعى بعد أن تلوثت العقول بآراء اليونانيين وآراء الأجانب التي دخلت اصطلاحاتهم على علم التوحيد وباب العقيدة. ونسأل الله لنا ولكم الثبات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
هو الشارح رحمه الله تعالى، وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجد أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، خلاصة الدرس السابق إنه لا يوجد في هذا الكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وعلم أجلا أنه يقع من خير وشر وإيمان وكفر وبلاء ونعماء، ولكن ليس كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وأجلا أنه يحبه. الإيمان والطاعة، إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين، تجتمع هنا الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والأجلية، والإرادة الشرعية الدينية. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الإرادة الدينية في إيمان الكافر لو آمن وطاعة العاصي لو أطاع. أي كل شيء بقضاء وقدر وبمشيئة الله تعالى، ولا يلزم من كون الله سبحانه وتعالى شاء أزلا وعلم وكتب أن كل ما يقع يكون من مرضات الله تعالى، بل يشاء خيرا وشرا وإيمانا وكفرا وطاعة ومعصية. لله في ذلك حكمة. من أراد الله له الهداية والتوفيق ذلك فضل منه سبحانه، ومن خذله ولم يوفقه ولم يهده ذلك عدل منه، ولا يتصور الظلم في حق الله أبدا. لذلك يقول القائل: وليس على الله حق واجب، أو ليس للعباد حق واجب عليه، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إن عذب من عذب وخذل من خذل وحرم من حرمه ولم يعطه ذلك عدل منه، ومن وفقه وأعطاه ووفقه ليؤمن ويعمل صالحا ذلك فضل منه. لا ينبغي تصور الظلم في حق الرب سبحانه وتعالى، لأن الظالم من منعك حقك الذي تستحقه، ولا يستحق العباد على الله أي حق، بل إن أعطاه كما قلنا ففضل منه، وإن منع فعدل. هذا ملخص الدرس السابع. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الكلام الذي تقدم في تدخين الإرادة إلى اثنين، إرادة كونية وإرادة شرعية وما تبع ذلك، يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. كل من نفى صفة من صفات الله، سواء نفى جميع الصفات كالمعتزلة، أو نفى بعض الصفات كالأشاعرة، يقال لهم الكلام الذي يتقدم، لأن شبهتهم أن إثبات تلك الصفات يؤدي إلى التشبيه، فيقال له فإنه لا بد أن يثبت هذا النافي شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده، حتى لو في صفة الوجود. صفة الوجود يؤمن بها كل ناف، حتى الجهني يثبت الوجود المطلق، وإن كان الوجود الذي يثبته الجهني ليس وجودا خارجيا له حقيقة، ولكنه وجود ذهن. ولكن بالجملة الكل يؤمن، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، كلهم يؤمنون بصفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، بل هذا المقدار أي هذا التفريق تؤمن به الأشاعرة، يؤمنون بوجود الله تعالى ولا يشبهون وجود الله بوجود المخلوق. فوجوده تعالى يستفيد عليه العدم، وجود الرب سبحانه لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، بل يستحيل عليه العدم. فوجود المخلوق مسبوق بعدم ويلحقه عدم. إذن بين الوجودين فرق. فإذا استطعت أن تفرق بين الوجودين هكذا، يلزمك أن تفرق بين الرحمة والرحمة، وبين المحبة والمحبة، وبين الغضب والغضب. رحمة الله كما يليق به، وغضبه كما يليق به، ورضاه كما يليق به. إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ومن استطاع بعقله وإن عرض عن النقص أن يثبت الفرق بين وجود الله تعالى أو وجود المخلوق، يلزمه عقلا أن يفرق بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق، وغضب الخالق وغضب المخلوق، ومحبة الخالق ومحبة المخلوق. ودعوى بأن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، يقال له إذن إثبات الوجود والقدرة والإرادة والسمع والبصر يؤدي إلى التشبيه. فإن قال أثبت هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق، فيقال له أثبت ما نفيت كما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق. الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا. وما سمى به الرب نفسه سبحانه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعكس في قلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت. حياته حق ثابت، وعلمه حق ثابت موجود. فإيماننا بهذه الصفات إيمان تسليم وإثبات، وليس إيمان تكييف. ونعجل من هذه المعاني في المخلوق، وبين المعنيين قدر مشترك. هنا في هذه النقطة في نوع من التكرار والاختلاف انتبهوا. بين المعنيين، بين وجود الرب سبحانه وتعالى مثلا ووجود المخلوق، وبين علم الرب سبحانه وتعالى وعلم المخلوق قدر مشترك. وهذا القدر المشترك يقال له المطلق الكلي، المعنى الكلي أو المعنى العام. وهذا المطلق الكلي لا وجود له في الخارج، وإنما هو أمر ذهني. أي تتصور علما مطلقا ليس بمضاف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وتتصور حياة مطلقة ليست مضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وسمعا كذلك وبصرا إلى آخره. هذا القدر المشترك لا وجود له في الخارج، وإنما يتصور الإنسان في ذهنه، ولا بد من هذا القدر المشترك. لكن المعنى المختص لا اشتراك فيه. إذا خصف علم الله بالله بالإضافة، وحياة الله بالله بالإضافة، وخصف علم المخلوق بالمخلوق بالإضافة، مثلا إذا قيل علم الله حياة الله، سمع الله وخير الله. لا يحصل الاشتراك في هذه الصفات لأنها خصصت بالإضافة، أي حياة خاصة بالله وعلم خاص بالله وسمع خاص بالله. يستحيل الاشتراك في الصفات المختصة بالله تعالى وبالأسماء المختصة بالله تعالى، والاختصاص يحصل بالإضافة، وهذه الإضافة يقال لها إضافة تخصيص. يستحيل أن يشارك العبد ربه في علم الله الخاص وفي حياته الخاصة وفي سمعه الخاص وفي بصره الخاص إلى آخر الصفات، كما يستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده في خصائص صفات العبد. لصفات الله تعالى خصائص ومواصفات، ولصفات المخلوق خصائص ومواصفات، كما يستحيل أن يشارك العبد ربه في مواصفات خاصة لصفاته وخصائص خاصة لصفاته. يستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى وينزه أن يشارك العبد في خصائص صفاته. بيان ذلك، علم المخلوق علم مسبوق بجهل، علم غير محيط بجميع المعلومات، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول وأخيرا الذهاب. وهل يشارك الله العباد في علم هذه خصائصه وهذه مواصفاته؟ لا، منزه، لأن علم الله قديم قدم الذات ليس بمسبوق بجهل. علم الله محيط بجميع المعلومات لا يطرأ عليه النسيان، وما كان ربك نسيا، لا يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وباق بقاء الذات. هكذا جميع الصفات جت على ذلك، الحياة والسمع والبصر والإرادة والقدرة، أي الصفات الذاتية كلها قديمة قدم الذات وباقية بقاء الذات. في هذه الخصائص لا يشارك العبد ربه، كما أن الله لا يشارك عبده في خصائص الصفات. إذا ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك في الصفات المطلقة قبل الإضافة، قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. هكذا ينبغي أن يتبين، وهذا عام في عدم المشاركة في الصفات الخاصة، عام في جميع الصفات. اقرأ الآن هذا الجزء مرة ثانية وسمى بعض أحداث. فنحن نعجب،
فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا. لكن هذا
عرفنا القدر المشترك، هذا اللي يسمى المطلق الكلي أو المعنى العام. لكن
هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجد أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
ولما قرر الشيخ الشارح القاعدة التي تقدمت، وهو وجود الاسم المشترك أو القدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأن ذلك القدر المشترك يقال له المطلق الكلي لا وجود له في الخارج إلا في الدين، وبعد إضافة صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق لا توجد المشاركة بين صفات الخالق أو صفات المخلوق، أراد أن يقرب ذلك بمثل ضرب لغضب مخلوق يخالف غضب مخلوق آخر، فقال: لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجد أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، ذلك لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة، الآدميون خلقوا من الأخلاق الأربعة، فيهم أخلاق أربعة أو طبائع أربعة، هي الأخلاق الأربعة الصفراوية السوداوية والبلغمية والدموية. الإنسان مركب من هذه الأخلاق الأربعة، والملائكة لم يخلقوا من هذه الأخلاق الأربعة. فلما كان ابن آدم مخلوقا من هذه الأخلاق، إذا غضب يغلي دمه لأنه دموي، والملائكة ليسوا كذلك. إذا بهذا يثبت الفرق بين غضب الآدمي وغضب الملائكة. فإذا ثبت أن صفة هذا المخلوق مالك هذه النار مثلا يخالف غضب الآدميين وكلهم مخلوقون، فمن باب أولى أن يخالف غضب الرب سبحانه وتعالى غضب عباده. هذا من باب التقريب. نعم.
وقد نفى الجهل ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
قال الشارح رحمه الله: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. هذا البحث قد يكون فيه غموض بالنسبة لكثير من الحضور، وهو بحث يغص طلاب العلم في أواخر عهد التابعين. ظهرت فرق في علم الكلام في صفات الله تعالى، منهم الجهمية، وهذه الطائفة تنفي جميع صفات الرب سبحانه وتعالى وجميع الأسماء. أعرضوا عن الكتاب والسنة واستعملوا العقل، فأملى عليهم عقلهم أن الله لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم إلا الوجود المطلق كما تقدم. لا يقال في حق الله تعالى سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك. فخالفت المعتزلة فخففت الأمر نوعا ما، أثبتوا لله تعالى الأسماء كلها، ولكن زعموا إن تلك الأسماء لا تدل على المعاني. الصفات معاني الأسماء، أي أثبتوا أسماء لا تدل على الصفات، أي يثبتون الصفات الأسماء دون الصفات. وبعض الشر أهون من بعض، لو أما هذا أخف من الجهمية، لأن في إمكان المثبت أن يلزم المعتزلي إلزاما، طالما أثبتت بأنه عليم سميع بصير يلزمك أن تثبت العلم والسمع والبصر. لإمكان هذا الإلزام لم يطلق أتباع السلف على المعتزلة بالكفر المطلق، أي لم يكفروا كما كفروا الجهمية. الجهمية أخرجوهم من الإسلام لأنهم لم يثبتوا لله شيئا من كمالاته، ولكن المعتزلة تورعوا في تكفيرهم، وإن نفوا جميع الصفات لكن إثبات للأسماء قد يلزم منه إثبات الصفات من حيث لا يشعرون أو يمكن إلزامهم. والطائفة الثالثة والأقرب الأشاعرة والماتريدية معهم، هؤلاء تصرفوا في صفات الرب سبحانه وتعالى بعد أن أثبتوا الأسماء، قالوا صفات الله تعالى تنقسم إلى اسمين: صفات ذاتية عقلية فيجب إثباتها على ظاهرها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك، وتسمى عندهم صفات المعاني، وتؤخذ منها الصفات المعنويه، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما الى اخره. ويثبتون لله الوجود الحقيقي يسمون الصفه النفسيه، ويثبتون لله تعالى الصفات السلبيه كالقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، ويسمون هذه الصفات السلبيه. هذه عقيده الاشاعره. لهذا القدر من الاثبات اعترف له شيخ الاسلام وهو اعرف الناس بهذه الطوائف، لانه عندما ظهر في القرن السابع والثامن في دمشق كانت هذه الفرق كلها مجتمعه هناك موجوده. اعترف له شيخ الاسلام وهو اعرف الناس بهذه الطوائف، لانه عندما ظهر في القرن السابع والثامن في دمشق كانت هذه الفرق كلها مجتمعه هناك موجوده. ناظرهم جميعا وشهد للاشاعره بانهم من اقرب هذه الطوائف الى منهج السلف، لم يجعلهم من اهل السنه والجماعه ومن السلفيين، لكن شهد لهم بالقرب، عليهم ان يرضوا بهذا القرب. قال الشارح رحمه الله: قالت الجهمية إنما هي في هذه الصفات أمور مخلوقة منفصلة عنه، في هذا توافقهم المعتزلة، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعرف هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، لكن يسمي الشيخ أو الشارح الكلابية، وهم الأشاعرة الكلابية الموجودة اليوم، يسميهم الصفاتية. إطلاق الصفاتية عليهم لما ذكرنا من إثباتهم لبعض الصفات. إذن الكلابية، الأشاعرة الكلابية الموجودة اليوم، يقال لهم المؤوية، ويقال لهم نفاة، ويقال لهم صفاتية، كل ذلك باعتبارات مختلفة. باعتبار نفيهم لبعض الصفات نفيا واضحا، كنفيهم للعلو ونفيهم لكلام الله اللفظي فهم من النفاق. وباعتبار تأويلهم الصفات الفعلية الخبرية التي تقدم ذكرها كالغضب والرضا والرحمة وهم من المؤولة. وباعتبار إثباتهم الصفات التي ذكرناها الآن صفات المعاني وهم من الصفاتية. هذا هو الإنصاف باعتبارات مختلفة. ابن كلاب شيخ الأشعري، ولما كان أبو الحسن الأشعري له شهرة، أولا كان عالما متبحرا في علم الكلام عندما كان معتزليا له 40 عاما، ثم إنه بدأ يناظر المعتزلة ويرد عليهم بعدما رجع. ثالثا كان عالي النسب لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري. لهذه المعاني غلب على شيخه فأخذت العقيدة اسمه، فنسي اسم شيخه، قيل العقيدة الأشعرية، وإذا هي في الواقع هي العقيدة الكلابية، لأنه بعدما ترك شيخه الجبائي مكث عند ابن كلاب وتأثر به وخطف ما عنده من الشر، ثم واصل سفره ورحلته الطويلة في طلب العلم وطلب الحق إلى أن لحق بمنهج السلف الصالح، وأعلن إنه على مذهب إمام أهل السنة وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء طويلا وعاطرا يستحقه الإمام في مقدمة كتابه الإبانة لأصول الديانة. بهذا تبين أن أبا الحسن الأشعري رجع أما كان عليه من نفي الصفات وأثبت صفات الباري سبحانه وتعالى، ومن قرأ كتابه العبادة لا يشك في ذلك. قالت الكلابية: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. أي نفوا الصفات الفعلية. هذا تعريف الصفات الفعلية، هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته. بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. هنا تناقضوا واستبقوا، هل تصفون غضب الرب سبحانه وتعالى بأنه صفة قديمة قدم الذات والقدرة والإرادة خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه الدليل العقلي الدليل النقلي والعقل كذلك. فالله سبحانه وتعالى يغضب في وقت دون وقت، الصفات الفعلية تتجدد، نزوله تعالى يتجدد، مجيئه واستواؤه وغضبه ورضاه هذه ليست صفات ذاتية، هذه صفات فعلية. كذلك الكلام باعتبار مفرداته كما تقدم صفة فعلية، يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء. تكلم فأنزل كتابه الزبور ثم التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، خاطب آدم وخاطب نوحا وخاطب خليله إبراهيم وخاطب كريمه موسى، وأخيرا كلم خاتم رسله وسيد أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. هذا الكلام كله وقع في وقت دون وقت، هذا معنى قول أهل السنة والجماعة، الكلام باعتبار مفرداته صفة فعلية وليس صفة ذاتية، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، بمعنى لم يكن الكلام يوما ما مستحيلا على الله ثم تحول من الاستحالة إلى الجواز. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام في حال تكلمه، في حال عدم تكلمه، لأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء. قالوا ولا يغضب في وقت دون وقت كما قال في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. من القائل بهذا الكلام؟ الأنبياء الذين تقدم الخلق بطلب الشفاعة منهم، بدءا من آدم أبي البشر إلى أن انتهوا إلى سيد الشفعاء وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي لست لها، لأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. الأنبياء كلهم اتفقوا بأن الله يغضب في وقت دون وقت إذا شاء، إذا وجد المقتضي ويتفاوت غضبه شدة وعدم شدة. هذا المعنى يؤمن به أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة وأتباع السلف، وهو المعنى الذي اشتبك فيه الأشاعرة. قالوا لا يليق بالله تعالى أن يوصف بالغضب، لأن الغضب غليان دم القلب كما تقدم، ومعنى الغضب عندهم إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. هكذا خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا منهج الأنبياء جميعا.
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول يحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسقط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانه لا يتعقبه رضوانا لا يتعقبه سخطه، وهم قالوا وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك إلا بمشيئته ولا بقدرته، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث.
تنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات المطلقة لقولهم ليس محلا للأعراب.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة كما تقدم: يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. هذا الكلام الذي سنسمعه الآن كلام الله يكلم أهل الجنة، يقول لهم يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ تلطفا منه سبحانه وتعالى وفضلا. فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. يحسبون لم يبق بعد هذا العطاء عطاء آخر. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون مستغربين: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ أدخلتنا الجنة، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رب سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أفضل من مجرد دخول الجنة. وهل هناك أفضل من هذا؟ نعم، نعمة ليس بعدها نعمة تنسي جميع النعم، النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا أعظم نعيم أهل الجنة. ويستدل به بهذا الحديث على أنه تعالى يحل رضوانه في وقت دون وقت، يرضى في وقت دون وقت، يغضب على قوم ويرضى عن قوم، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط. قد يفعل العبد ما يوجب الرضوان والمحبة، يرضى عنه ويحب ربه سبحانه وتعالى، ويفعل هذا العبد ما يسبب السخط فيسخط عليه، كما يحل السخط ثم يرضى. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. لكن هؤلاء أهل الجنة الذين خاطبهم بما تقدم أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، لا يأتي بعده سخط. وهم قالوا: أي أهل الكلام بما فيهم الأشاعرة لا يتجنم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء. عند الأشاعرة الكلام كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، ومستحيل على الله في عقولهم أن يتكلم الله بكلام له حرف وصوت، لأن ذلك يستلزم منه إثبات مخارج الحروف، وذلك من أعراض المخلوقين. هكذا تصرفوا في صفات الرب سبحانه وتعالى مخالفين ما جاء في الكتاب والسنة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات.
أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذا الشرح.
رحمه الله تعالى في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى. لكن هؤلاء يحل عليهم رضوان لا يتعقبه السخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما يجعل الرضا والغضب والحب والبغض والإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا من حوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات المطلقة بقولهم ليس محلا من أعراض. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، ويقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، هكذا يرد أهل الجنة على رب العالمين في خطابه. الله يخاطبهم بكلام يسمع، بكلام له لفظ له حرف وصوت يسمع، يسمعون كلام الله بصوت الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، ويقول لهم هل رضيتم؟ ويقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. هذا تصورهم، كانوا يحسبون أنه لا توجد نعمة أعظم من دخول الجنة، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك أو أفضل من ذاك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، أي من دخول الجنة والنجاة من النار. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث دل على صفتين اثنتين. الصفة الأولى صفة الكلام، إثبات الكلام اللفظي لله سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء وكيف شاء دون تكييف لكيفية التكلم. الصفة الثانية صفة الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى. بل الصفة الثالثة صفة السخط، يرضى ويسخط. هذه الصفات الثلاثة تؤخذ من هذا الحديث، وكلها صفات فعلية مع ما في صفة الكلام من التفصيل الذي تقدم. يقول الشارح فيستدل به بهذا الحديث على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، لأن الرضوان صفة فعلية تتجدد في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه على قوم ثم يسخط عليهم، كما يحل السخط على قوم ثم يرضى عنهم، يفعل ما يشاء لأنه فعال لما يريد. لكن هؤلاء أي أهل الجنة أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، رضوان ليس بعده سخط. هذه نعمة عظيمة أعظم من مجرد دخول الجنة. وهناك نعمة أعظم منها، وهي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، حيث يرون ربهم من فوقهم ولا يحيطون به رؤيا، كما يعلم العباد رب العالمين ولا يحيطون به علما، كذلك أهل الجنة يرون ربهم ولا يحيطون به رؤية. وهم قالوا أي أهل الكلام لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بمعنى ينكرون الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة التي تتجدد في وقت دون وقت. في زعمهم الصفات كلها يجب أن تكون صفات ذاتية قائمة بالذات التي لا تتجدد، هكذا زعم. بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، كي يقولون معنى يغضب أي يريد الانتقام، الغضب والكراهة والبغض إرادة الانتقام، والضحك والمحبة والرحمة إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام. هكذا يفسرون هذه الصفات الفعلية كلها بصفة الإرادة التي هي الصفة الذاتية القديمة القائمة بذات الله تعالى، إنكارا منهم للصفات الفعلية. أو يجعلوها إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة كما فسرنا، أو يجعلوها صفات أخرى. ما هي الصفات الأخرى؟ وقد تقدم في هذا الكتاب كلام شيخ الإسلام وفي العقيدة الواسطية وفي التدمرية وفي الهموية أيضا، ينحصر كلام أهل العلم، كلام أهل الكلام الذي نقله شيخ الإسلام وغيره، ينحصر كلامه في تفسيرين اثنين. التفسير الأول تفسير هذه الصفات الفعلية كلها بالإرادة، التفسير الثاني تفسيرها ببعض مخلوقاته، كان يفسر الغضب بالانتقام، الغضب والكراهة والسخط والبغض كل ذلك يفسرون بالانتقام، ويفسرون الرضا والمحبة والرحمة بالإنعام. لعل كلام الشارح يريد هذا المعنى، وإلا في كلامه إيهام، أو يجعلوها صفات أخرى. يستحسن التعليق، ولعل مراده تفسير هذه الصفات ببعض مخلوقاته، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه. وعلى التدبيرين، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته. هذا الذي يريدون نفيه، أن تتعلق صفات الله تعالى بمشيئته وقدرته. إذا فسروها الصفات الفعلية بالإرادة أو ببعض مخلوقاته، أصبحت لا تتعلق بالمشيئة ولا بالقدرة. إذ لو تعلقت بذلك، أي بالمشيئة أو بالقدرة، لكان محلا للحوادث. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أي لو تركت الصفات الفعلية على ظاهرها أنها تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وقدرته، تكون صفات حادثة، ويكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. إذن لا ينبغي أن يكون محلا للحوادث، إذن يجب تفسيرها بالصفات الذاتية القديمة القائمة بذاته تعالى كالإرادة، أو ببعض مخلوقاته التي يخلقها، إنما يخلقها بقدرته ومشيئته، لا مفر لهم، والتناقض حاسم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية، وفي قول الذاتية أيضا نظر حلك على الكلمة هذه. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية، الصفات التي نفوها بالتأويل هي الصفات الفعلية وليس الصفات الذاتية، بل أولها بالصفة الذاتية التي هي الإرادة. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية بهذا الأصل الذي أرسلوه من عند أنفسهم، وهو لا ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. تسمية الصفات الفعلية حوادث هذا من اصطلاحهم، اصطلحوا أولا على تسمية الصفات الفعلية بأنها حوادث، ثم أرسلوا أصلا وقعدوا قاعدة من عند أنفسهم لا يكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. إذا سلمت لهم لا يكون محلا للحوادث، تدرجوا معك إلى نفي الصفات الفعلية كلها. الرد عليهم عدم التسليم بتسمية هذه الأفعال أنها حوادث، لأن الحوادث يحتمل أن تكون حادثة بالخلق، طالما في احتمال لا تستعمل الألفاظ التي فيها الاحتمال في ذات الله تعالى، بل تستعمل الألفاظ الشرعية. كما نفى أولئك الصفات المطلقة، الذين كان يتحدث عنهم هم الذين يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الذين يثبتون الصفات الذاتية العقلية للصفات الذاتية الخبرية. انتبهوا هنا في تفصيل، الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، عقلية وخبرية. الصفات الذاتية العقلية تثبتها الأشاعرة، وهي التي سموها صفات المعاني كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، هذه صفات ذاتية عقلية. أما الصفات الذاتية الخبرية فلا يثبتونها كالوجه واليدين والأصابع والقدم، لا يثبتون هذه الصفات، هي صفات ذاتية لكنها ذاتية خبرية، لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر. ولكن الصفات الذاتية العقلية التي يمكن إثباتها حتى بالعقل، لو فرض أنه لم يرد نقل يمكن إثبات وجود الله تعالى وإثبات قدرته وإرادته وعلمه بالأدلة العقلية، لأن وجود هذا الكون وهذا الإبداع دليل على وجود الله تعالى وعلى قدرته، والتخصيص دليل على الإرادة، والإحكام دليل على العلم والحكمة. إذا إثبات هذه الصفات يمكن بالعقل لو فرض أنه لم يرد نقله، ولكنها اجتمع العقل والنقل على إثبات هذه الصفات. أي لا توجد صفات عقلية محضة لم يرد بها نقل، مستحيل. بل الصفات إما خبرية محضة أو عقلية وخبرية معا، وهي إما ذاتية وإما فعلية، والصفات الفعلية كلها خبرية. كما نفى أولئك أي الجهمية والمعتزلة، كما نفى أولئك النفاة الذين إذا أطلق النفاة ينصرف إليهم الوصف، كما نفى أولئك الصفات مطلقا لم يثبتوا شيء بقولهم ليس محلا للأعراض. اعتبروا الصفات أعراض، جسم وعرض، الموجود عندهم إما جسم وإما عرض، يسمون الذات جسم ويسمون الصفات عرض. فلذلك نفوا الصفات كلها لئلا يكون الله في زعمهم محلا للأعراض، فيقال لهم هذا اصطلاح خاص بكم، تسمية الصفات أعراضا اصطلاح خاص، لا يلزم الإنسان بالاصطلاحات المتجددة، ولكننا نسميها صفات كما ورد في ذلك الشرع. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث. لو قال ويقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث لكان أوضح، يعني قد إثبات قد ليس بواضح، بل هذا هو الذي يقال، لأن قد إذا أثبتت هنا تدل على التقليد. ويقال في الرد عليهم بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، تسميتها حوادث وتسميتها أعراض اصطلاحات أهل الكلام. وعند أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون الألفاظ الشرعية لا يسمون صفات الله تعالى أعراضا ولا يسمونها حوادث. ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات، كما سميت تلك صفات رجعت المناقشة مع الذين يثبتون الصفات العقلية وصفات المعاني وهم الأشاعرة، لأنهم لم يسموا الصفات التي أثبتوها ما سموها أعراض ولا سموها حوادث. فيقال لهم كما أثبتتم الصفات العقلية ولم تطلقوا عليها أنها حوادث وأنها أعراض، فنحن نثبت الصفات الفعلية فلا نطلق عليها حوادث أو أعراض، بل نسميها صفات فعلية. كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا، هنا الجملة هذه راجعة لمناقشة من يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، لا للذين ينفون جميع الصفات. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى لأن الشيخ كرر هنا الكلام، ولذلك علق الشاعر قال ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر أي في العقيدة في مكان واحد. تعليق من الشاعر على الشيخ الطهاوي، هذا البحث أي بحث الصفات الذاتية والصفات الفعلية تقدم غير مرة. ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر. الكلام في القدر جاء في طهاوية في أربعة مواضع لم يجمع في مكان واحد، والشارح يكرر الشرح كلما يكرر الشيخ الكلام. وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتني فيه بترتيب، لم يعتن الشيخ الطحاوي بالترتيب، ولذلك يكتره فيقول وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين. هذه العقيدة وغيرها الكتب التي تؤلف في أصول الدين أحسن ما رتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلى آخره. اقرأ ثلاثة هذا
وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بالحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك ثم بالكلام على الملائكة ثم وثم إلى آخره.
يقول الشارح رحمه الله تعالى لمن يريد أن يؤلف كتابا في أصول الدين أحسن ترتيب أن يرتب الكلام على جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. إيه؟ يراجع الإنسان حديث جبرائيل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد. التوحيد بالأجسام الثلاثة، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. حتى لو قدم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ثم أتى بتوحيد العبادة مقبول، لأن توحيد الربوبية إنما يذكر ليستدل به على توحيد العبادة. المهم يعني كان المفروض أن يرتب على ذكر التوحيد والصفات، قال ما ذكر التوحيد يعني توحيد العبادة وتوحيد الربوبية ثم ذكر الصفات وما يتعلق بذلك ثم بالكلام على الملائكة ثم وثم إلى آخره على حسب ما جاء في حديث جبرائيل. يقول هذا أحسن ترتيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيض.
قال الشيخ الصحابي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد. فرط تقصر لفظا ومعنى. ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه حقيقة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبهم إيمان لأن حبهم تابع لحب النبي عليه الصلاة والسلام. من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبغض أحدا من أصحابه فهو متناقض، لا يجتمع حب النبي عليه الصلاة والسلام وبغض الصحابة أبدا. من صدق في محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحب أصحابه، لأن هؤلاء نخبة من المؤمنين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه. لا ينبغي التفريق التكفير في حبهم، لا التكفير لا التفريق ولا الإفراط، لا المبالغة في الحب إلى درجة العبادة، الغلو فيهم إلى درجة العبادة كما غلت الروافض لعلي رضي الله عنه وألهوه إلى أن يضطر إلى أن يحرق بالنار رؤساءه اضطرارا. هذا خطأ. وجفاؤهم والتكفير في حبهم وبغضهم أو يجعل الإنسان نفسه حكما بين الصحابة بما جرى بينهم يقطع هذا ويسوب هذا، كل هذا خطأ. الطريقة السليمة أن تحبهم جان تحبهم جميعا وتقدرهم وتذكر محاسنهم وتعرض عن مساوئهم، ليسوا بمعصومين، قد يخطئون، ولكن عند التهديد الأخطاء التي وقعت منهم والحروب التي جرت بينهم كل ذلك أمر اجتهادي. من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر. أمرهم إلى الله. والخوض فيهم بالنسبة لمن يأتي بعدهم خطأ في التصرف ونقص في العقل. قال: ما صان الله سلاحك من دمائهم، أليس الواجب أن تسون قلمك ولسانك من أعراضهم؟ هكذا قرر أهل السنة. وما جرى بين الصحابة نسكتوا عنه وأجل اجتهاد نثبته. ينبغي السكوت عما جرى بينهم، أمر جرى بقضاء الله وقدره وباجتهاد منهم ثم باجتهاد منهم، وأنت ليس لك دخل في ذلك، لست بحكم ولم تكلف لتحكم بين الصحابة لتقول إن فلانا أخطأ وفلانا أصاب. عليك أن تحبهم لأن الله أثنى عليهم ورسوله عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ونهى الصحابة من سب أصحابه: دعوا لي أصحابي. وكان ينهى صغار الصحابة أن ينالوا من كبار الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح وأنفقوا وإن كان كلهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ: ولا نتبرأ من أحد منهم، ما قيل فيه ما قيل، لا نتبرأ من علي ولا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية، من أحد منهم لا نتبرأ. ينبغي أن تسع صدورنا لحبهم. أما من يزعم أنه لا يتم الولاء لآل البيت إلا ببغض غيرهم هذا خطأ في التصور. أما صدور أهل السنة والجماعة فوسعت محبة جميع الصحابة من آل البيت وغيرهم دون أن يفرقوا بين أحد منهم، هذا هو الواجب شرعا وهو المقبول عقلا وفطرة. ونبغض من يبغضهم لأن بغضهم ربما يؤدي إلى الكفر، لذلك ينبغي بغض من يبغضهم. ومن يذكرهم بغير خير بغير حق ينبغي أن يذكروا بخير، من ذكرهم بسوء يبغض، ولا ينبغي أن يذكروا إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأن حبهم من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا الكفر قد يصل إلى الكفر البواح وقد يقف دون ذلك. من يبغضهم من قلبه لكونه صحابي فهو كافر. أما من بغضه لشبهة أو لأمر اجتهادي قد لا يصل إلى الكفر البواح، وعلى كل ضلال وكفر دون كفر وطغيان ومجاوزة للحد. قال الشارح رحمه الله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب. أهل السنة والجماعة مذهبهم وسط في موقف من الصحابة بين الروافض الذين رفضوا أبا بكر وعثمان، ثم بالتالي رفضوا جميع الصحابة إلا من كان من آل البيت. نبذة الروافض عندما اكترهوا على زيد بن علي أن يرفض أبا بكر وعمر وأصر على حبهم وتقديمهما على علي رفضوه، فتركوا عند ذلك قيل لهم روافض لأنهم رفضوا زيدا. هؤلاء غلوا غلوا فاحشا بالنسبة لآل البيت وجفوا الآخرين وكفروهم. النواصب نسبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأصحابه وهم الخوارج الحرورية الذين نسبوا العداء لعلي وأصحابه وأتباعه وأرادوا